السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في القول المليح. القول المليح في بحث أبي صبيح المقدس في الكتاب المقدس. وقفنا عند ملخص يذكره في شأن هذا المكدس من سفر نشيد الإنشاد الذي جلب العار على الكتاب المقدس والذي لا محل له الإعراب. فذكر أبو صبيح أنه رغم شكوك اليهود والمسيحيين التي ذكرناها حول قانونية هذا السفر، يعني هل ده يدرج ضمن الأسفار ولا لا يدرج، أصبح هذا السفر في الكتاب المقدس. فكيف كان ذلك؟ مين اللي حشر هذا السفر الشنيع الوضيع في الكتاب المقدس؟ النسخة اليسوعية التي يعني يقدسها الكاثوليك في روما، كاتبوها لا يستبعدون أن يكون الأمر صدفة، دخلت في كتاب المقدس صدفة. لا يرى بعض المفسرين في نشيد الإنشاد سوى مؤلف دنيوي زي تبرير زواج سليمان ببنت فرعون، ويذهبون إلى القول بأنه نشيد إباحي داخل قانون الكتاب المقدس عن طريق المصادفة. ازاي بقى الكلام ده؟ ما تعرفش. الكنيسه الكاثوليكيه بتقول هو جه كده واتحط، واحنا مش عارفين مين اللي حطه، نشيد اباحي، قصيده اباحيه، كلام نجس، كلام وسخ، كلام ما يتقالش، اتحط في الكتاب المقدس. طب مين اللي حطه يا جماعه؟ قالوا ما نعرفش. فهنا افه موجوده في الكتاب المقدس، هكذا يقول ابو صبيح. سفر من 8 فصول تجاوزت حجم سورة طه في القرآن الكريم، لا يذكر الله بحرف، ما في ذكر الله أبدا، بل يتغنى بالسكر ويتحدث عن أشكال الأثدية، قاعد يوصف في صدور النساء وثدي كل امرأة وحجمه قد إيه وإزاي يتعلق به وإزاي قاعد بيرضع منه، فعملية جنسية وقحة، والسرة والبطن والأفخاذ، وصف تفصيلي ودقيق، لا فيه لا ذكر لله ولا سنة القبيل، بل فيه نجاسة ووقاحة وإباحية وزنا محارم. سفر بهذا الشكل لا نعرف متى ألف ولا نعلم شيئا عن مؤلفه، إلا أنه ماد ينتحل شخصية سليمان النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين يجيبوا الكلام ده منين؟ ما تعرفش. هم يقولوا احنا ما نعرفش، ويتحط داخل كتاب النصارى المقدس، كتاب النصارى المقدس. ولكن المسيحيين واليهود اجتمعوا على وضعه في كتابهم المقدس، وان كانوا يشكون ايا كان معناه. افتراه نشيدا مقدسا أم دنيويا؟ يعني ده حاجة مقدسة ولا شيء متعلق بشهوة الدنيا وأنجس الشهوات في الدنيا شهوة النساء وشهوة الزنا؟ الرسول عليه السلام أول ما حذر عندنا في السنة قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أول شهوة زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أفتراه نشيدا مقدسا أم نشيدا دنيويا؟ أي أتراه في مكانه في الكتاب المقدس ولا هذا من المكدس الكلام اللي ملوش لازمة وخايب اللي واجب ان هو يتحذف من الكتاب المقدس؟ يبقى دلوقتي مسألة هدانا الله أجمعين، مسألة ان فيه تقديس عصبية الكتاب المقدس عند النصارى في الهجوم على الآخر والهجوم على المسلمين بالذات وعلى القرآن وعلى السنة، نقول لهم عيب عيب تهدوا دوروا على ريحتكم، شوفوا المقدس في الكتاب المقدس. مهما كانت قنواتكم فالريحة طلع والإباحية والبورنو والأشياء اللي ما رضاش الإنسان على نفسه، فضلا عن يكون واحد يعتز بدين هذا شأنه أو بكتاب هذا شأنه، نقول لهؤلاء عيب، ونقول لخدامهم من المنتسبين إلى الإسلام العملاء الخونة من الليبراليين المنتشرين في العالم العربي كالسوس ينخر في الأمة الإسلامية ويتهكم من أحكام الشريعة الإسلامية ومن كلام رب العالمين، نقول لهم ريحتكم فاحت، صح النوم، كفاية كده، نظفوا نفسكم، البسوا حفاضة جديدة، عيب. أبو صبيح بيقول في حجة سخيفة لبعض المفسرين في المسيحية، طيار فكري هائج يرى في الجماع وكل الملذات الجسدية نجاسة يجب تجنبها، يعني احبسوا الرجالة في جنب واحبسوا النسوان في جنب. والتاريخ المسيحي عرف لاهوتيين كثر كانوا يرون العزوبة أطهر من الزواج وأن الجماع بين الزوجين لا يحل إلا إذا كان من أجل إنجاب، مش قضاء وطر وشهوة ربنا ركبها في الإنسان. هو مسألة الاشتهاء دي الناس فيها على ثلاثة أصناف، إما واحد بيقول أشتهي ألا تنتهي، ودول جماعة بتاع سفر النشيد الإنشاد، وزيهم عندنا الحيوانيين الشهوانيين اللي عايشين في شهواتهم يرتكبون كل المعاصي ويريد أن يبقى قويا صاحب شهوة ويظل يتلذذ بهذه الشهوة. ودي بتشوفها مثلا من خلال مجموعة من الفنانين والممثلين اللي عايز يبقى في قمة الشهوة والشباب بحيث ما يمرش عليه يوم يقول فيه الراجل ده عجز، زي ما تلاقي مثلا دلوقتي الرجالة اللي هم شمال قاعد بيشد في وشه زي المرأة، وأي انحناء وأي بتاع أظن تقريبا أنا ما عادش بشوف واحد منهم بيبان بطبيعة اللي ربنا خلقه، دور على كل الممثلين والممثلات يشد ويحقن يشد ويحقن وروح للتجميل وبتاع بحيث يخلي وشه ايه ولا كلمة من كتر الشد. انت عايز ايه من الدنيا؟ يقص شفايف ويخيط ويلزق ويطول ويعرض، دول مين؟ الإعلاميون والإعلاميات الأرجوزات اللي موجودين كل أرجوز اللي بيطلق عليهم فنانين وفنانات، ده دوره في الحياة البحث عن الاشتهاء وأن يبقى شابا ذا شهوة. ولو استطاع واحد منهم يمثل ويعمل دور شاب لفعلها. وهو تلاقي واحد مثلا كده وقاعد بيعكس في البنات وهو عنده 80 سنة وخيبان وتلفان، سبحان الله. هذه الأمة الإسلامية وحيد أجلهم إن شاء الله عز وجل. أشتهي ألا تنتهي. وهناك من يقول أشتهي ألا أشتهي، زي التيار اللي بيتكلم عنه أبو صبيح في المسيحية اللي بيرى في الجماع في الجماع وكل الملذات الجسدية نجاسة يجب تجنبه. أن يقعد لا متجوز ولا له علاقة بالزواج زي الجماعة اللي هم إيه الصوفية الدراويش اللي لابسين خرقة قطعة وثياب بالية ويذهبون في الطرقات يجلسون جنب مجالس القمامة والقاذورات يلموا الزبالة ويأكلوا فيها ويقعدوا حياتهم كده. الأصل ده الاتجاه الصوفي الذي يرى انعدام الشهوة، حتى قال بعضهم أنا ردم، يعني أنا مردوم، كل ما نفسي كل ما يتعلق بي وكل مشتهياتي مردوم. فهذا أيضا اتجاه متطرف، اتجاه يناقض الفطرة، لا يصلح في طبيعة الفطرة. وهناك اتجاه وسط هو طريقة الأنبياء والمرسلين، أن يقول اشتهي، نعم الشهوة موجودة فيه، لكن أحتمي بشرع الله، أحتمي بوحي الله، أحتمي بوصاياه من خلال الزواج المشروع في علاقة زوجية مشروعة يثاب عليها فيقضي وطره وينجب أولاده ويبارك الله عز وجل فيهم وينتشر. هذه طريقة الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى وعيسى إلى داود وسليمان إلى محمد عليه الصلاة والسلام. تاريخ المسيح عرف لاهوتيين كثر كانوا يرون العذوبة أطهر من الزواج، وأن الجماع بين الزوجين لا يحل إلا إذا كان من أجل الإنجاب. يحبون الجملة التالية المنسوبة إلى يسوع. إيه اللي منسوب ليسوع؟ بيقول في متى 19 عدد 12 ففي الناس من ولدتهم أمهاتهم عاجزين عن الزواج. فيه ناس أمهاتهم ولدتهم وما عرفوش يتجوزوا، عنين تعبان عنده عيب في الزواج، سواء الرجل امرأة رجل أو امرأة، يعني امرأة عاجزة عندها رق سموها رقاء. وفيهم من جعلهم الناس هكذا، إما خصو أو أزو أو سمى ذا القبيل. وفيهم من لا يتزوجون من أجل ملكوت السماوات. هنا بقى خدوا الرهبنة إني مش عايز يتجوز عشان يدخل في الملكوت. فمن قدر أن يقبل فليقبل، لكن هو ما ألزمش حد بأن هو يترهبن أو أنه يقعد وحده. الرهبانية ربنا ذكرها في النصارى أو في أهل الكتاب وقال رهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، لكن ندب إليها ابتغاء مرضات الله. واليسوعية تتحدث عن الخصاء. النسخة اليسوعية عند الكاثوليك بتتكلم عن الخصاء، أنه يخصو واحد يقطع خصيتيه حتى لا ينجب أو حتى يأمن على الرجل أو يأمن على نسائهم من هذا الرجل الخادم زي خصي فرعون. يخصوه. يقول: فهناك خصيان ولدوا من بطون أمهاتهم على هذا الحال. ده في النسخة اليسوعية الكلام ده، عيسى هو اللي بيقول الكلام ده في متى 19. الترجمة بتقول: فهناك خصيان ولدوا من بطون أمهاتهم على هذا الحال، وهناك خصيان خصوا أنفسهم من أجل ملكوت السماوات. مين اللي بروح يخصي نفسه عشان ملكوت السماوات؟ فمن استطاع أن يفهم فليفهم، مش إن هو يروح يعمل رهبنة بقى ويخصي نفسه ولا يبقى قاعد في الكنيسة طول عمره. وعبارة خصوا أنفسهم بعينها في الحياة وفنضيك. طبعا عندنا أبو صبيح الآن صادق أي حالة في مكانها، فمش داعي إن احنا نرجع ونتعب نفسنا عشان الوقت إلى غير ذلك. والبروتستانت، البروتستانت لا يرون في الزواج أي انتقاص في الطهارة. لوثر اللي هو مارتن لوثر كان راهبا، وكذلك زوجه راهبة، وشغلين مع بعض الله ينور. لذلك فإننا نجد بعضهم لا يخجل من هذا السفر بتاع سفر نشيد الإنشاء، بل يجعله حجة على الكاثوليك والأرثوذكس الذين يفرطون في تقديس الرهبان النساك. يقول لك لا ده عادي، ده عامل زي الفياجرا، ده بيشحن. لذا فلا عجب بأن يأتي التعليق: فالزوج والزوجة يكرمان الله لما يقرأ سفر نشيد الإنشاء عندما يحب أحدهم الآخر ويستمتع معه. من تفسير الحياة البروتستانتي لرفع قيمة سفر نشيد الإنشاء. هذا فيما يتعلق بسفر نشيد الإنشاد، وانتهى الكلام عند هذا الحد. نيجي بقى لرسالة فيلمون. مين فيلمون ده؟ رسالة واحدة واخد لها سفر لوحده في الكتاب المقدس. يعني هو عايز يقول الكلام أبو صبيح في المقدس، بيقول ان في مقدسات كتير، مقدس يعني كلام ملوش لازمه، هذا معنى كلمه المقدس، يعني كلام عيب، كلام شنيع، كلام ملوش اي دخل ولا له اي قيمه، حشو كده في الكتاب المقدس. لازمته ايه؟ فمن ضمن الحاجات اللي ملهاش لازمه ان جاي رساله، واحد بعت لواحد رساله فيها ايه؟ ولا حاجه، لا العلاقه بوحي ولا بذكر ولا بطاعه ولا بحاجه تضاف الى قيمة الكتاب المقدس. هو كتاب مقدس يعني وحي، كتاب مقدس المفترض أنه يبقى وحي. يقول: العهد الجديد ثلث رسائل، وأغلب هذه الرسائل لبولس، والحال ليست أن المسيحيين اختاروا من رسائل بولس ما يمكن اعتباره ملهما من الروح القدس أو ما ارتفعت قيمته اللاهوتية أو ما شابه، بل أخذوا كل ما نسب إليه، فلا توجد رسالة لبولس خارج أصفار قانون العهد الجديد. إحدى رسائل بولس أيضا يستغرب اللاهوتيون اللي هم علماء اللاهوت اللي هم بيشرفوا على الكتاب المقدس، بيستغربوا من وجودها في كتابهم المقدس. ليه بقى؟ السبب ليس أنها رسالة غرامية لبولس إلى حبيبة له، لا، مش رسالة شأن يتغزل بثدييها وفخزيها زي ما حصل في نشيد الإنشاد، بل لسبب آخر سيتضح الآن. إنها رسالة إلى واحد عبد من العبيد، أو رسالة إلى واحد صاحبه في عبد، في شأن عبد من العبيد اسمه صاحبه اسمه فيلمون، التي كتبها من أجل العبد الهارب من صاحبه اسمه أونسيس أو أونسيمس، وهي رسالة قصيرة ذات فصل واحد، فلنقرأها كاملة. تبدأ رسالة طبعا بالتحيات من بولس، وبعتها إلى فيلم. لازمة الرسالة دي ساعة ما تقرؤوها وتسمعوها تموتوا على نفسكم الضحك. ليه؟ هلا انت كاتبين الرساله دي اللي اتهبل في دماغه وذكر هذه الرساله، ايه الفايده منها؟ هو اي كلام هيقوله بولس رساله؟ والرساله في ايه؟ ما هو لازم حاجه مفيده يعني. فتعالوا نشوف الرساله الفيلم بس، هو سفر يعني، عندك سفر زي المزامير ممكن 152 فصل، هنا سفر كامل فيه ايه؟ فصل واحد، ملوش لازمه، ملوش لازمه بمقاييس يعني. لو في البحث مثلا لو واحد كتب فصل حشو، يا خبر ابيض على اللي بيعملوه في المناقشه. المناقش لو المشرف عدها له بيبقى عيب على المشرف، انت جايب الكلام ده منين ولازمته ايه؟ ده ملوش لازمه. ممكن يجي كده في اثناء المناقشه يقوم مجمع الفصل اللي كتبه دي حتى لو 60 صفحه ويقوم قاطعهم ورميه، يقول له ده ملوش لازمه، ده كلام فاضي شيله. او يعلقوا الدرجه، يقول لك يمنح الدرجه بشرط تنفيذ التعديلات وحذف الحشو، يبقى خلاص تفضل متعلق لغايه ما يروح يقطع الكلام ده ويطبع الرساله تاني ويظبط الامور ويجي وتنعقد اللجنه وتناقش تاني وبعد كده يمنح الدرجه. فالكتاب المقدس مش محصل الكلام ده حتى. اسمعوا رساله فيلمون.
رسالة الرسول بولس إلى فيليمون. من بولس السجين لأجل المسيح يسوع، ومن تيموثاوس الأخي إلى فيليمون الحبيب
خلي بالك، هو من المحتمل، أنا هحاول أعتذر لهم وأبين لأبي صبيح أن الرسالة دي قد يكون لها قيمة، لان هو بينقل كلام اللاهوتيين في الموضوع يعني، هو مش حتى رايه، هو طبعا كان نصراني قبل كده وخبير باوضاعهم، فهم يتناقشوا فيما بينهم كعلماء في اللاهوت عن الفايده من الرساله دي. الرساله دي عايز يقول يعني ان انا اتبهدلت عشانكم واتسجنت، عايز يسبك العمليه من بولس السجين لاجل المسيح يسوع، انه بيتفانى في حب يسوع. يسوع مين؟ اللي هيقول لهم بعد كده ان هو الرب اللي اتصلب عشان يخلص الناس من الخطيئه ودخلهم التثليث، كده دمرهم، ضرب عقيدتهم في مقتل. فمن ضمن الخداع ان يجيب رساله يبين فيها حاله وانه كان مسجون من اجل المسيح يسوع.
شريكنا في العمل وإلى أبفية الأخت.
معلش تاني.
من بولس السجين لأجل المسيح يسوع، ومن تيموثاوس الأخي إلى فيليمون الحبيب شريكنا في العمل، وإلى أبفية الأخت وأرخبس رفيقنا في التجند، وإلى الكنيسة التي في بيتك، لتكن لكم النعمة والسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح.
كده واضحة، يبقى هو حاطط الرسالة بغرض هدم دين التوحيد اللي كان عليه عيسى، لكن على فرض ان هما بيقولوا هو نبي، طب نبي ومؤمنين بان هو فعلا الرب تعالى الله عن قولهم هو هذا المسيح، وإن إله واحد من إله واحد أو إله مولود غير مخلوق، رب واحد وإله واحد مولود غير مخلوق، مولود من الأب قبل الظهور ومن أجل خطايانا نزل، وإن هو اتصلب واتولد وبعد كده مات، وبعد كده اتولد واتصلب وبعد كده مات وقام الأموات وصعد إلى أبيه، ويؤمنوا بالروح القدس على حسب الناس العقيدة أو القانونية الإيمان اللي هم متفقين عليها دي، مع أن الكلام ده جاي بعد كده ملوش علاقة برضه بالكتاب المقدس. طب إيه الفايدة من الرسالة دي؟ المهم، لتكن لكم النعمة والسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. هو الجواب مبعوث من واحد لواحد، علاقته إيه بالكتاب المقدس؟ إني أشكر إلهي إذ
إني أشكر إلهي إذ أذكرك دائما في صلواتي، وقد سمعت بما لك من محبة وأمانة من نحو الرب يسوع،
لاحظوا تكرار الرب يسوع دي،
جميع القديسين، طالبا أن يكون اشتراكك معنا في الإيمان فعالا، فتدرك إلى التمام ما فينا من كل صلاح لأجل المسيح. فقد كان لي أيها الأخ سرور عظيم وتشجيع بفضل محبتك، لأن عواطف القديسين قد انتعشت بفضلك. لذلك فمع أن لي كامل الحق في المسيح أن آمرك بالواجب، إلا أني إكراما للمحبة اخترت أن أقدم إليك التماسا بصفتي بولس العجوز والسجين حاليا لأجل المسيح يسوع، فألتمس منك لأجل ولدي الذي ولدته وأنا مكبل بالقيود، أونيسيموس الذي كان في الماضي غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي، فإياه أرد إليك فاقبله كأنه فلذة من كبدي. وكنت راغبا في الاحتفاظ به لنفسي لكي يخدمني نيابة عنك في قيود الإنجيل، ولكني لم أرد أن أفعل شيئا من دون رأيك ليكون معروفك لا كأنه عن اضطرار بل عن اختيار، فربما لهذا السبب قد أبعد إلى حين كي تمتلكه إلى الأبد لا كعبد فيما بعد، بل أفضل من عبد، أخا حبيبا إلي بخاصة، فكم بالأحرى إليك في الجسد وفي الرب معا. فإن كنت تعتبرني شريكك فاقبله كأنه أنا، وإن كان قد أساء إليك في شيء أو كان مديونا لك بشيء فاحسب ذلك دينا علي. وها أنا بولس قد كتبت هذا بخط يدي، أنا أوفي، ولست أذكرك هنا أنك مديون لي بنفسك أيضا. نعم أيها الأخ، أطلب منك أن تنفعني الرب بهذا المعروف، أنعش عواطفي في المسيح. لما كنت واثقا بإطاعتك كتبت هذه الرسالة إليك، عالما أنك ستفعل أيضا فوق ما أطلب. وفضلا عن هذا أعد لي عندك مكانا للإقامة، لأني أرجو أن أوهب لكم إجابة لصلواتكم. يسلم عليك أبا فراس رفيق.
الرسالة خلص بقى، بيسلم عليك أبا فراس رفيق سجني في المسيح يسوع، وكذلك مرقس واسترخص. بيعد بقى، أم محمد بتسلم عليك، وعباس بيسلم عليك، وابن فضيلة بيسلم عليك، وابن فتحية بيسلم عليك. بيعد بقى،
قل سجني في المسيح يسوع، وكذلك مرقس وأرسترخس وديماس ولوقا زملائي في العمل. ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم.
هو بقى تعليق أبو الصبيح وكلامه مظبوط، لازم الكلام ده إيه؟ تبدأ رسالة طبعا بالتحيات من بولس السجين المسيح، نقرأنا يسلم على الجميع ثم الإثناء على محبة فيلمون وإيمانه، هذا ما يسترسل به الأصدقاء، وكلما ذكرتك في صلواتي شكرت إله. وبدأ يتكلم زي ما أنتوا سمعتوا كده، الآن يريد التشفع لآن سميس، وده كان عبد الفيلمون فهرب منه والتقى ببولس وأصبح يخدمه. كلمة الإيمان يعني في أمر ابني أونيسيموس الذي ولدته في الإيمان وأنا في السجن. ولده في الإيمان إزاي بقى؟ كلمة الإيمان إضافة من الترجمة المشتركة، ما كانتش موجودة أصلا، الذي ولدته بس في اليسوعية، أسألك في أمر ابني الذي ولدته في القيود. وفي البولوسية، الترجمة البولوسية بيقول أستعطفك لأجل الولد الذي ولدته في القيود أونيسيموس. وفي الحاشية هداه إلى المسيح ونصره، يعني مش ابنه حقيقة، ده هو جابه ودخله في النصرانية فنصره. فبولس نصر العبد أونيسيموس في السجن على ما يبدو، وبدأ يكمل: وكنت فيما مضى غير نافع فصار اليوم، وكان فيما مضى غير نافع فصار اليوم نافعا زي ما سمعنا. يرد بولس الاحتفاظ بأونيسيموس ليخدمه، وبعدين في الآخر كلام رسائل: فإن كنت تحسبني شريكا لك في الإيمان فاقبله كما تقبلني، وإن أساء إليك في الشيء وكان له دين عليك فاحسبه عليه. وعلى ما يبدو أن أونيسيموس كان حرامي، سرق حاجة من سيده كذا في حاشية ترجمة أورشليم الجديدة الألمانية، هم بيقول كده، النصارى نفسهم بيقولوا كده: وأنا أوفي وهذا ما أكتبه بخط يدي. وبدأ بقى يكتب آخر ما سمعتم: وفي الخاتبة طبعا توزيع السلامات، يسلم عليك بفراس السجين ومرقس واسترخص وديماس ولوقا ورفاقي في العمل. وانتهت بهذا الرسالة. هو بيقول ده نص رسالة طويلة معمولة سفر لوحده، سفر من أسفار العهد الجديد، رسالة صغيرة كده. في حين بقول لكم إن في بعض الإصحاحات أو بعض الأسفار القانونية زي المزامير مثلا فيها 150 إصحاح أو فصل، أو أكثر من 150 إصحاح. التقسيمة دي ولازمة الكلام ده. هو بيقول هذا نصه بالكامل. من مقدس فيه؟ بولس يتوسط بين عبد هارب وبين سيده، وبيسلم على الجميع: سلامات يا جماعة. هل أراد بولس أصلا أن يكتب نصا يقدسه كل المسيحيين في العالم؟ ودي كانت رغبته. بل هل أراد أن يطلع عليه كل المسيحيين في العالم؟ اليسوعية تقول في تقديمها لهذه الرسالة، النسخة اليسوعية: استغرب بعض الناس أحيانا أن تدخل في قانون الأسفار المقدسة مثل هذه الرسالة الخاصة وطابعها العقائدي قليل إلى مثل هذا الحد. يعني ما فيش ما ضفتش حاجة معلومة، لا خبر عن الله يتطلب التصديق، ولا أمر عن الله يتطلب التنفيذ، ولا ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ولا شيء من هذا القبيل. ولكن ألا يكون أن الكنيسة حفظت هذه البطاقة لأنها سمعت منها شيئا ما عن الموقف المسيحي من الرق لم تجده في مكان آخر؟ يبدو هذا الافتراض معقولا على أقل تقدير. يعني عايز أقول أن كان فيه رق أيامها وعبودية وكلام من ده، وكان موجود في أيام بولس، ومعروف أن العبودية موجودة على الدوام. لم ترفع إلا في وقت قصير. يعني إحنا عندنا مثلا في الجزيرة العربية لم ترفع إلا لما الملك عبد العزيز أعطى كل العبيد اللي موجودين في السعودية لوجه الله ورفع قضية الرق خالص. صحيح موجودة في موريتانيا حتى الآن وفي بعض البلدان، ولن تنقطع. يعني لو حصلت حروب، وإن شاء الله عز وجل لما ربنا سبحانه وتعالى خلصنا من الأمم المتحدة الحكومة بتاع الإبليس العالمية ديت، الأمور هترجع تاني طبيعتها كده بين أي طائفة وطائفة. فالرق هيكون موجود هنا وهنا أسرع استرق. فلو أحكام عندنا في الشرع مكفولة للحفاظ عليه. ثم بعد ذلك بعد إسلامهم أو لو حسن إسلامهم بيعتق لوجه الله عز وجل. يعني مش معنى أن الأمم المتحدة والبلطجية بتوع العالم فرضوا بالقوة أساليبهم ونظامهم اليهودي على العالم اللي موجود دلوقتي باسم منظمات الحقوق من ده اللي هي سيف على رقاب المسلمين، إن الكلام ده يقول لك كان سماه زي حمد رزق وأحمد كريم، نظام الرق ده كان زماه في الماضي، في الماضي ما عادش ينفع دلوقتي. لا، أحكام الشريعة باقية عندما تصادف محلها ستنفذ. ربنا أنزل هذا الدين إلى يوم القيامة. بس تعمل بقى ما يكون واحد ما بفهمش، متربع الشيوعية، عنده عبط مشلتت وجهل مدقع ومعاه شيخ زيه كده، هتعمل ايه؟ فالكنيسة الكاثوليكية وكأنها تعتذر بلباقة عن تقديس رسالة السلامات والتحيات التي لا نجد فيها قيمة عقائدية. أما عن الرق، طب حتى لو كانت بتتكلم عن الرق فلم يرد فيها شيء عام. بولس يريد أن يصالح بين العبد أونيسيوس أو أونيسمس وسيده فيلمو، بل الاحتفاظ بالعبد الذي نصره. وباب العبودية سيأتي لاحقا، ولكني أكتفي هنا بأن بولس لم يأتي بجملة يدعو فيها إلى الحد من العبودية أو إعتق الرقيق، وكذلك العهد الجديد بأسره، ما فيش في حاجة تدعو إلى فك الرقاب. أما العهد القديم كتاب اليهود والمسيحيين المشترك فهو دعوة إلى استعباد الإسرائيليين لسائر الأمم. كل الناس بيبقوا عبيد للإسرائيليين، وطبعا الكلام ده باطل، لأن الإسرائيليون في تاريخهم الذين استقاموا على دعوة الأنبياء هم المسلمون الموحدون، يعاملون الناس بالعدل والحق وبأوامر الله عز وجل التي فيها صلاح العباد في كل حال. من أسلم منهم فهو أخ لنا، بغض النظر عن كونه بقى إسرائيلي ولا مش إسرائيلي، يعني من نفس النسب أو لا. سبحان الله، واحد ساعة ما يشوف الكلام ده ويشوف العرب أشرف الناس في الأنساب والمحافظة على الأنساب، وكان عندهم الفخر بالأنساب، يجي ناس من الأعاجم يقدم ويحترم ويملك أفضل من العرب كله، يكفي الناس كلكم سلواح أو اثنين. إمام البخاري من بخارى، وما فيش عربي في العالم مسلم إلا وهو يجعل للبخاري مكانة لا تضاهيها مكانة. البخاري رحمه الله له مكانة لا تضاهيها مكانة. ليه؟ في المسلمين، لأنه نقل كلام رسول رب العالمين في الأحاديث الصحيحة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحققها. أحاديث صحيحة من الأحاديث الصحيحة التي رواها الإمام البخاري، كذا الإمام مسلم النيسابوري والترمذي وابن ماجه وكثير من أهل العلم اللي كتبوا أغلبهم غير عرب ورفعوه. مش بقى حكاية الجنس السامي اليهودي أو لا، ده كله كلام فاضي. الناس عملوا لهم مكانة وهم من أرذل الخلق ومن أسوأ الخلق وعبيد للشيطان، ليسوا أتباعا للرسل الأنبياء، لا يتبعون إله إبراهيم ولا إله إسحاق ولا إله يعقوب، بل يكفرون بهذا الإله ويكفرون برسله وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى اللي موجودين دلوقتي، سبحان الله. بيقول راجع أيضا الإصحاح الرابع من رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس، إن كنت تريد المزيد من السلامات اللي بعتها إيه بولس وعملوها مقدس، وهي في الحقيقة مكدس، كلام ملوش لازمة في الكتاب المقدس. ذكر حاجة عجيبة جدا في مسألة الإحصاءات والأنساب. بيلاحظها أي واحد بيعرف الكتاب المقدس، حتى إن الواحد يقول المغص من قراءة الكتاب المقدس بسببه. بيقول قد رأينا أن نشيد الإنشاد ورسالة فيلمون من النصوص التي يستبعد اللاهوتيين جدوى قانونيتها، والحقيقة أنه توجد نصوص كثيرة من هذا الصنف في الكتاب المقدس، ولكن المسيحيين المكدسين لم يسمعوا بها، كأن فاتتهم ولا عبتهم، في حين ده ملي الدنيا. أنا بقول لكم، أنا لما بقرأ في الكتاب المقدس بيجي لي ملل، أي واحد عقل يقرأه ملل، ليه؟ حشو. فهم ضرب مثل، اسمعوا بقى، لأن الكلام ده هو ما حدش يقدر يجادلك فيه، ولا حد يقدر يفتح نفسه معاك. شوفوا ما فاتحين من القناة، لكن لا يجرؤ واحد منهم أن يعقب على الكلام ده أو يعترض عليه، لا البابا ولا الماما، لا الأنبا ولا قدس أبونا، ولا حد من ده خالص. أقل واحد في المسيحية يقدر يوقف أكبر واحد يقول له استنى، إيه اللي انت حاطه له ده؟ الكلام ده عندنا؟ اسمع، لدينا هنا نصار يتحدثان عن بناء المسجد، وهو بناء مقدس. تقول عنه اليسوعية: المسكن هو اللفظ الخاص بالتقليد الكهنوتي للدلالة على مقدس البركة. النصان من سفر الخروج، السفر الثاني مما يعرف بالتوراة. في سفر الخروج اللي هو السفر الثاني، كتاب الخروج، بتالت فيه ألفاظ متكررة بشكل مكدس ملوش لازم، حشو، المفروض يشال، المفروض ده مبقاش كلام مقدس أصلا. ليه؟ لأن أصغر واحد بيكتب رسالة مش ممكن يعملها. لو محامي بيكتب عريضة أو عرض حلبي، تعرفين في المحاكم يقعد واحد كده قدام إيه؟ كاتب قدام المحكمة، يجي واحد يقول لي بس اكتب لي عريضة في كذا، أو اكتب لي معروض، أو اكتب لي طلب، فيكتب له. لو أنت شفت الكتابة بتاعته أحسن من اللي كتبه في الكتاب المقدس. أي والله، مش ممكن حد يعمل الكلام ده خالص. فبيقول في هذا النص، في نصين، الأول جاء في الخروج 26 والثاني في الخروج 36. في النص الأول تذكر طريقة البناء كما أمر الله بها، وفي النص الثاني يذكر تنفيذ الأمر. فبقول أنا دمجت النصين لتسهيل المقارنة. تعالوا لطريقة البناء. الكلام منسوب إلى إله الكتاب المقدس، بيقول له إيه؟ وتصنع المسكن، المسكن ذاته 10 شقق من كتان، تعمل 10 شقق من كتان مبروم، ونسيج بنفسجي وأرجواني وقرمزي اللون، مطرز بكروبيم تطريز، نساج ماهر. ده النص. فلما يجي ينفذهم يقوموا عاملين ايه؟ يقوموا نقلين النص ده، وصيغة المضارع يقوموا قلبينها لصيغة ماضي. فصنع جميع المهرة من الصناع مسكن الرب 10 شقق من كتان مبروم، ونسيج بنفسجي وأرجواني وقرمزي اللون، مطرس كله بكروبيم بيد نساج ماهر. التكرار يكاد يكون حرفيا. ممكن تقول وصنع النساجون ما أمر الله به، ونفذ موسى ما أمر الله به، خلاص. لكن هو يعيد عشان يجيب لك المغص. نعود للفصل 26، خد بقى كمان يوم. ويكون طول كل شقة 28 ذراعا في عرض 4 أذرع، والقياس 1 لكل شقة. شقة قماش يعني. طول كل شقة 28 ذراعا في عرض 4 أذرع والقياس 1 لكل شؤ. هنا التكرار حرف. الصناع المهرة يعملون فعلا بأمر الله. نعود بقى لائحة الأوامر بقى. وتوصل 5 من الشقق بعضها ببعض وكذلك الشقق 5 الأخرى. إزاي تخيط القماش في بعضه فيقوموا كاتبين بعدها؟ ووصلوا 5 من الشقق بعضها ببعض وكذلك الشقق 5 الأخرى. وتوصل تصبح ووصل بس، ويقوم نقل لك اللي فات كأن كانوا بتحاسبهم بالسطر. فيقول لك كويس قوي، انسخ والزق، كأن يعني انت هتاخد فلوس على كده. وتصنع عرا من خيط بنفسجي اللون لحاشية كل من الشقق المتطرفة من الموصل الواحد. فيقول لك وتصنع بعد كده وعملوا عرا من نسيج بنفسجي اللون على حاشية الشقق المتطرفة من الموصل الواحد. ده تكديس وحشو ملوش لازم، تصريف أفعال بس وبنقله الكلام. اسمع أبو صبيح صراحة رائع في الديت، عنده حق، كلامه مظبوط. دي لو رسالة علمية من نقشها أو الكتاب المقدس، أبو صبيح ياخد 10/10. إنما الكتاب المقدس لو جيت تشوف كتب قدموه علشان ينفع رسالة ماجستير أو دكتوراه هيترفض من أول كلمة، مش هينفع أصلا. شيلوا الحشو وشيلوا الحاجات اللي متحطينها دي عشان نعتبره كتاب مقدس، حطوه عند أي لجنة صراحة، قدموه لأي لجنة وشوف فحصوه، فتشوا في الكتب. عندما تقارن القرآن في أي لجنة مع الكتاب المقدس في أي لجنة وشوف الفرق بين الاثنين، هيترفض الكتاب المقدس عند هؤلاء ولك لا شيل الكلام دي، مش كلام إلهي أبدا. مش دي الأصفار المقدسة اللي ربنا كتبها لموسى بيده؟ لا يمكن أن تكون كده. وتصنع 50 مشبكا من الذهب وتضم الشقتين الواحدة إلى الأخرى بالمشابك فيصير المسكن واحدة. ده في الخروج 26. في الخروج 36 يقول لك إيه؟ وصنعوا 50 مشبكا من الذهب وضموا الموصلين بالمشابك فصار المسكن واحدة. تصنع تصبح صنعوا مرة أخرى. خذوا بعدها. وتصنع خيمة على المسكن 11 شقة من شعر معز. بعد على طول وصنعوا خيمة على المسكن 11 شقة من شعر معز. أيضا تصنع تصبح صنع مرة أخرى. وباقي النص يبقى على حال، ينسخوا على طول. طول الواحدة 30 ذراعا في عرض 4 أذرع والقياس 1 للـ11. 11 شق. بعدها في السفر اللي بعده طول الواحدة 30 ذراعا في عرض 4 أذرع والقياس 1 للـ11 10 شقة. والجملة اسمية فلم يضطروا حتى لتغيير أي حرف. نسخوا السطرين دول. وتضم 5 شقق على حدة و6 ستائر على حدة وتثني الشقة 6 فوق وجه الخيمة. وضموا 5 شقق على حدة و6 شقق على حدة وقاموا قلبين بس الكلام وخلاص. اعلم رعاك الله، هكذا يقول أبو صبيح، تضم تصبح ضم. إذا تحول الفعل من صيغة المضارع للمخاطب المفرد إلى صيغة الماضي للغائب الجمع. وتصنع 50 عروة على حاشية الشقة المتطرفة في كل من الموصلين. وصنعوا 50 عروة على حاشية الشقة المتطرفة من كل من الموصلين. شوفوا بقى زكريا بطرس هيقول ايه في الكلام ده. شوفوا عملية الافتراء على كلام الله الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والكذب وكم الغش والتدليس والتزوير، تزوير حقائق عشان يشوه بس القرآن. في حين لما واحد يقرأ الكلام ده المفروض يحط رأسه في الوحل يسكت وعيب، حتى لو فتحت مش 100 قناة مليون قناة هيفضل الكتاب المقدس بتاعكم هو كده، لن تعرفين تشيلوا المكرر ولا عارفين تتصرف ولا عارفين تتنيلوا بمين. احنا بقول اسكتوا خليكم في حالكم، خليكم في حالكم. مش القرآن والسنة ولا خاتم الأنبياء والمرسلين اللي تتكلم عنه يا بطرس انت هو، يا مبطرس انت هو. وتصنع 50 مشبكة من نحاس وتدخل المشابك في العرى وتضم الخيمة فتصير واحد. فيوم كتبوا وصنعوا 50 مشبكة من نحاس لضم الموصلين حتى تصير الخيمة واحد 36. وتصنع غطاء للخيمة من جلود كباش مصبوغة بالحمرة، وغطاء آخر من جلود بنفسجية اللون تنثره فوقه. وصنعوا فوق الخيمة غطاءين آخرين، أحدهما من جلود الكباش، من جلود كباش مصبوغة بالحمرة، والآخر من جلود بنفسجية اللون. ما الذي جرى؟ في الخروج 26 نقرأ أوامر إله الكتاب المقدس، وفي خروج 36 نقرأ تنفيذ هذه الأوامر. ولكن المعربدين من كتبة الكتاب المقدس لم يخطر ببالهم أن يقولوا وفعل موسى ما أمره به الله. الكلمة دي مكان سفر كامل اللي هو سفر الخروج 36، إصحاح كامل أو فصل كامل اللي هو الخروج 36، تنفيذ اللي في 26 وصنع موسى ما أمره الله به، ممكن تكتب في الآخر. بل أعادوا كل الجمل بعد أن عدلوا صيغ الأفعال. النسخة اليسوعية تقول تعليقا على الخروج 36، فالمؤلف يقرر حرفيا مع التغييرات اللازمة في الصرف والنحو ما أمر الله به موسى شخصيا، والأمر أسخف مما تخيله، فتمارين تصريف الأفعال المقدسة تجده على امتداد 5 فصول مش فصل واحد. تقول اليسوعية يذكر هذا القسم تنفيذ الأوامر المشار إليها في 25 ل 31 وهي تكرار لها شبه حرف. طب ايه لازمة المقدس ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ده لو عيل صغير في ابتدائي بيكتب موضوع تعبير هيبقى احسن من الكتاب المقدس، عمره ما هيعمل كده. استاذ ضربه على طول، قواعد اديله 0 في التعبير على طول. الحلقه خلصت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم،